بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ.
قالوا في مدح صحيح الإمام البخاري والثناء عليه وعلى كتابه: صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، والفرق بين الهدى والعمى، والسد بين الفتى والعطب، أسانيد مثل نجوم السماء، أمام متون كمثل الشهب، بها قام ميزان دين الرسول، ودان بها العجم بعد العرب، حجاب من النار لا شك فيه، تميز بين الرضا والغضب، وستر رقيق إلى المصطفى، ونص مبين لكشف الريب، فيا عالما أجمع العالمون على فضل رتبته في الرتب، سبقت الأئمة فيما جمعت، وفزت على رغمهم بالقصب، نفيت الضعيف من الناقلين ومن كان متهما بالكذب، وأبرزت في حسن ترتيبه وتبوي به عجبا للعجب، فأعطاك مولاك ما تشتهيه وأجزل حظك فيما وهب.
علم الترمذي حديث رحمه الله تعالى، فهو في هذا الفصل يريد أن يبين لنا إيش الدافع له، ما هو الدافع له بأن شرك هذا المسجد. يقول رحمه الله تعالى أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى: ترمذ هذه من بلاد أعمال إيران اليوم، ترمذ معنا إخوان كان فيها قرى وبلدان سنة بخلاف ما تعجي اليوم إيران به من التشيع والرد، وإن كان فيها طائفة سنية، أسأل الله أن ينصره وأن يكثر سواده وأن يؤيده وأن يكون شر الرب والتشيع. قال رحمه الله تعالى: وإنما حملنا على ما بينا في هذا الكتاب الذي هو الجامع سنة الترمذي من قول الفقهاء وعلل الحديث، لأن سئلنا عن ذلك، احنا سبق معنا أن قلنا إن الناس في باب العلل على أصناف، منهم من ألف مسانيد معلل، يمسك مسند ابن مسعود ويذكر العلل اللي فيه، يمسك مسند علي بن أبي طالب ويذكر العلل كعلل الدارقطني رحمه الله تعالى، وعلل ابن المديني رحمه الله تعالى، وعلل يعقوب بن شيبة رحمه الله تعالى، له التاريخ الكبير، له المسند الكبير معلم. وفي ناس تكلموا على أحاديث معلم بدون عناوين بدون مسانيد، جمع حديث معلم الشيخ مقبل رحمة الله عليه رحمة الواسعة، جمع كتابا سماه أحاديث معلم ظاهرها الصح، أحاديث معلم ظاهرها الصح، يعني في مثل هذا الحاجة، في مثل هذا الحاجة أحاديث معلم ماذا ظاهرها الصح، يعني أنت تشوف الإسناد، عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس، إسناد في الصحة كالشمس، ولما تبحث وتنخر فيه تجد فيه العلل العميقة الدقيقة. إذن الآن الله يسلمكم كل سوء جميعا، الترمذي رحمه الله عايز يبين لنا السبب، لماذا ذكر أقوال الفقهاء بعد الأحاديث التي ساقها بالجامع؟ عايز يبين لنا السبب. ولماذا علل بعض الأحاديث؟ يريد أن يبين. فإذا سنن الترمذي هذا كتاب المعلم لكنه على الأبواب ليس على المسانيد. يقول: وإنما حملنا على ما بينا في هذا الكتاب من قول الفقهاء وعلل الحديث لأن سئلنا عن ذلك فلم نفعله زمانا، سكتنا كنا مشغولين أو تركنا المجال لغيرنا. شو الإمام الترمذي رحمه الله يقول: فلم نفعله زمانا ثم فعلناه لما أو لما رجونا فيه من منفعة الناس. كنا ساكتين مشغولين ما عرفناش نبينه ولا نظهره حتى أدركنا أن الناس في حاجة إليه. قال: ثم فعلنا لما رجونا فيه منفعة الناس لأننا وجدنا غير واحد من الأئمة تكلفوا من التصنيف ما لم يسبقوا إليه. يعني يريد بهذا أن يذكر لك أول من صنف، أول من دون الحديث، أول من جمع الحديث لم يسبقوا إلى هذا. فأنا سلكت على مسلكهم ونسجت على منوالهم وسرت على نهجهم وطريقتهم واقتضيت بهم. فيريد أن يذكر سلفه في ذلك. نعم، هذه طريقة مهمة، هذا أمر تربوي، وقفة تربوية هنا. إياك أن تقول قولا ليس لك في إيمان. هذا كلام السلف كان يتواصلنا به. الإمام أحمد كان يمسك تلميذه الميموني يقول: إياك أن تقول قولا ليس لك في إيمان. شو بيحبه ولا ما بيحبوش؟ ولا عايز يدهوره ويودفه ويورطه؟ لا، ده هو عايز ينجيه، خايف عليه، بيحبه للخير. إياك أن تقول قولا ليس لك في إيمان. انتبه، إذا أردت أن تعمل عملا انظر من سبقك لهذا العمل، هم السلف ولا أنت ابتدعته أحدثته وأنشأته أول من قال به؟ إياك أن تقول قولا ليس لك، سواء في العقائد، سواء في الأحكام، سواء في المناهج والتربية، سواء في أي مسألة دقة أو جلة في الدين. إياك أن تقول قولا ليس لك في إيمان. انظر، كان ابن تيمية أحيانا يشتهي في مسائل في النكاح في الرضاع فيقول: هذه الآية تدل على الوجه الفلاني، ولو قال به أحد من قبل لقلت به. هو ابن تيمية، شوفنا بقى لا فينا ابن تيمية ولا بزرعة ولا يحيى بن معين ولا فلان ولا علان من دول الكبار الكحول، وما شاء الله إذا ظهر لنا القول في الآية ما نسأل هو حد قال ولا ما قالش، خلينا بشيء ربك يفرجها فيما بعد. هذا من مصائب العصر ومن الفوضى العلمية اليوم. ابن تيمية نفسه مروا كده في مجموعة فتاوى تجد المواضع يجتهد فيها وهو المجتهد، يقول: لولا أني لا أعلم أحدا يقول به لقلت به. هذا يدل على الورع ولا يدل على الجراءة والمجازفة؟ يدل على الورع. ينقصنا هذا اليوم، ينقصنا هذا. الترمذي شوف الترمذي بيعمل إيه، يقول: لما رجونا فيه من منفعة الناس لأن وجدنا غير واحد من الأئمة تكلفوا من التصنيف ما لم يسبقوا إليه، فمنهم هشام بن حسان الكردوسي الذي سبق معنا من أزمة الناس بن سيرين، وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، كانوا هؤلاء مجموعين في زمن واحد كل منهم جمع. هذا يجمع باب في الطلاق، باب في النكاح، باب في الصلاة، باب في أحكام الطهارة، باب في كذا، باب في كذا. لم يجمعوا مجامع كاملة كالصحيح الجامع البخاري كالصحيح مسلم، لا، هذه فترة متأخرة بعد المئتين مع الإخوان. يعني تصنيفهم هذا ما بين المئة إلى المئتين. هؤلاء قال هشام بن حسان وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج سبق معه وسعيد بن أبي عروق وملك بن أنس ألف الموطأ، الإمام مالك وحماد بن سلم وعبد الله بن المبارك، قلت عبد الله بن المبارك له كتب الزهد المبارك معروف مشهور مطبوع وكتب أخرى. قال ويحيى بن زكريا بن أبي زايدة وكيع بن الجراح في الكوف وعبد الرحمن بن مهدي بن بصر وغيرهم من أهل العلم والفضل صنفوا، فجعل الله تبارك وتعالى في ذلك منفعة كثيرة، فنرجو لهم بذلك الثواب الجزيل من عند الله تعالى لما نفع الله المسلمين به، وهم القدوة فيما صنع. هذا كلام الترمذي. الشارح ابن رجب الحنبلي، انتوا تلاحظون ابن رجب بيقولوا له حنبلي، مع ان ابن تيمية ايضا منسوب حنبلي، وابن القيم منسوب حنبلي، وده حنبلي وده، ليش بقى ده حنبلي غيره؟ رحمه الله، يعني كان من اعلم الناس بمذهب الحنابلة معنا من بعد شيخ الاسلام ابن تيمية، وايضا بتاثر مذهب الحنابلة، ولكن لا يعني ذلك انه كان مقلدا، انما كان مجتهدا بارك الله فيك، ينصر الحق بدليل. نعم. والمراد الحنبلي هنا اي المثبت لاسماء الله وصفاته ما عنده تاويل. فعلي اخوان ما عنده تاويل الاشاعره ولا تعطيل معطله وما الى ذلك. قال اعلم ان العلم المتلقى عن النبي، شوف هذا ابن رجب الحنبلي، عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله كان الصحابة رضي الله عنهم في زمن نبيهم. احنا الآن كأننا بندرس ايه؟ كتاب من كتب علوم الحديث، من كتب المصطلح، يبتدي في البداية بنفس الباب هذا، أول من دون السنة، أول من دون الحديث، يبتدئون بهذا الباب. معنى يا إخوان؟ قال اعلم أن العلم المتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله كان الصحابة رضي الله عنهم في زمن نبيهم صلى الله عليه وسلم تداولونه بينهم حرما له وروايته. العرب موسومون بالحرم، يزنين يزيون، يعني يزن أحدهم بالحرم، يزن فلان يوصف بالحرم، يوسم بالحرم، ما كانوش بيكتبوا، يسمع أحدهم القصيدة من أول مرة يحفظها، الحديث من أول مرة، لا سيما وكلام النبي عليه الصلاة والسلام كان مرتلا على مهل، كان يستطيع الإنسان إن أراد عده يعده، لا يصعب عليه، فكانوا يحفظون، يخرجون من المجلس وحفظوا الحديث. ولذا أبو هريرة مع دعوة النبي عليه الصلاة والسلام حفظ حديثا كثيرا، وغيرهم لم ينال هذه الدعوة أيضا حفظ حديثا كثيرا، لكن لم يبلغ المبلغ العليا الذي المنزل العليا الذي بلغها أبو هريرة. قال ومنهم من كان يكتب، مثل من؟ عبد الله بن عمرو بن العاص، والنبي عليه الصلاة والسلام قال اكتبوا لأبي شهر، رجل من أهل اليمن، اكتبوا خطبة يوم عرفة معنا، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني في آخر ألفاظ أنفاسه التي يلفظها في هذه الحياة كان يقول ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا، في دلال على الكتاب، لا تضلوا بعدي ابدا، اكتب ائتوني بكتاب، يعني ائتوني بادوات الكتاب عشان اكتب لكم مواصى. فاختلفوا هو في الانفاس الاخيره، وقال بعضهم هذا بسبب يعني غمرات الموت دعوه، وقال اخرون فلا ائتونا بالكتاب اكتب، فاختلفوا حتى على صوتهم، فقال اخرجوا عني لا ينبغي عند الله رب معنا. فكان ابن عباس يقول ان الرزيه كل الرزيه ما حال بيننا وبين كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا في مشروعيه الكتاب، لكن ما كانتش فيها شيء، لان النبي عليه الصلاه والسلام من جهه اخرى كان ينهاهم عن الكتابه لئلا يختلط هذا الحديث بكلام الله عز وجل. معنى إخوان؟ فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام وانقطع الوحي، لا بأس من كتابة حفظ العلم، من هنا جاء عمر بن عبد العزيز في زمان على رأس المئة، وأرسل إلى أبي بكر بن حزم عامري على المدينة أن انظر حديث النبي عليه الصلاة والسلام وفتاوى الصحابة وأقوالهم أجمعها، فإني أخشى دروس العلم وذهاب القراء. ثم على إذن هذا جمع محمد بن مسلم الزهري الحديث ودونه، معنى إخوان؟ ثم جاء هؤلاء الذين ذكرهم الإمام الترمذي، معنى بهذا منهم هشام بن حسان، منهم ابن جريج، منهم ابن أبي عروبة، منهم مالك بن أنس. طيب يقول هنا ثم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ومنهم من كان يكتب كما تقدم في كتاب العلم عن عبد الله بن عمرو. كتاب العلم فين؟ في الجامع دواب السنة. طيب وابن رجب رحمه الله له شرح على السنة. لما انتهى من السنة راح يشرح لنا عيلة الأتم. طبعا أنتم إذا قارنتم بين شرح عيلة الترمذي المبارك كوري معناه شفاء الغلل في آخر كتاب اللي هو تحفة الأحوالي، فرق شاسع واسع بين هذا الشرح وهذا الشرح. فرق ابن رجب معروف بالتجديد مجدد، يأتي بالفوائد التي لا تخطر على بالك. ومن أين يأتي بها؟ هذا رزق يرزقه الله إياه. إذا رجعت من القواعد الفقهية يحار العقل كيف جمع هذه القواعد. إذا نظرتم في جمع علوم الحكم كيف جمع هذا الجمع؟ تكلم عن حديث دراية ورواية. إذا نظرتم في هذا، إذا نظرتم في فتح الباري شرح صحيح البخاري وصل فيه إلى كتاب الجنائز. ما بلغنا منه إلا إلى كتاب الجنائز، ولا ينتهي يعني بلغنا الكتاب كله. كتاب عجيب يثير الحيرة والدهشة، حتى كان ابن حجر رحمه الله يستفيد من الكتاب وينقل في فتح الباري الذي ولد. انظر هذا أيضا شرح العلم، كتاب عجيب جدا. إذا أردته في التفسير وجدته، إذا أردته في الفقه وجدته، إذا أردته في العلل والحديث وجدته، إذا أردته في المواعظ والنصائح وجدته. كتاب تخف من النار ومن حال أهل النار، سبحان الله. كتاب المواعظ عجب العجب. فرحمة الله عليه يقول: وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كان بعض الصحابة يرخص في كتابة العلم عنه، وبعضهم لا يرخص في ذلك، كانوا مختلفين. واستقر الأمر والمحل هذا الخلاف وانقرض، وصار الكتابة تكون واجبة وتكون مستحبة. إذن هي مشروعة إما على الإيجاب وإما على الاستحباب. قال: كان بعض الصحابة يرخص في كتابة العلم عنه وبعضهم لا يرخص في ذلك. شوف ابن رجب يجيب لك المسألة من أول تاريخ، تأخذ أنت تاريخا ولذلك هو من المؤرخين أيضا. انظروا إلى تراجم الحنابلة اللي ألفها الحافظ ابن رجب، طبقات الحنابلة وكم وكم. قال: وبعضهم لا يرخص في ذلك، ودرج التابعون أيضا على مثل هذا الاختلاف، وقد ذكرنا كراهية كتابة الحديث والرخصة فيه مستوفى في كتاب العلم من هذا الكتاب. علم أي كتاب؟ هذا السنة، والذي كان يكتب في زمان النبي. طيب، والذي كان يكتب أو يكتب في زمان الصحابة والتابعين لم يكن تصنيفا مرتبا مبوزا، صح؟ يعني الشعبي كان يقول: هذا كده، هذا باب في الطلاق عظيم، مجموعة كده مذكرة في الطلاق، فيها حديث، فيها فتاوى، فيها أقوال الصحابة، جمع على حدة. ما فيش بقى ترتيب زي ترتيب الصحيح السنن، زي ترتيب الكتب التي على الأبواب والمواضيع. قال: لم يكن تصنيفا مرتبا مبوبا، إنما كان يكتب للحفظ والمراجعة فقط. ثم إنه في عصر تابع التابعين صنفت التصانيف وجمع طائفة من أهل العلم كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم جمع كلام الصحابة. إذن المرفوعات والموقوفات. قال عبد الرزاق: أول من صنف الكتب ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز، وصنف الأوزاعي، ما اسمه؟
أبو عمرو. أبو عمرو
أبو عمرو محمد ابن عبد الرحمن كذا؟
نعم،
أبو عمرو عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي، خلاص؟ قاضي بيروت ومفتي، قاضي بيروت ومفتي. كان الأوزاعي معروفا بالكتابة إلى الأمراء والسلاطين، كان جوابه مفتاح خير على الرعي وعلى الراعي. معنى إخوان يستطيع يعني استفتاح الكلام وختام الكلام ويحبك العبارات. كان رجل العامة والخاصة الأوزاعي، معنى إخوان يكتب للأمراء شفاعات، وصايا، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، نصائح للأمراء والرعيب يرجع، ومات في الحمام مخنوقا. والحمام معروف المراد به البخاري، معناه امرأته أغلقت عليه من خارج ونسيه، ومات مخنوقا بسبب البخار في الحمام. طبعا دخول الحمام هذا الاستشفاء والتداوي عن إخوان، فرحمة الله عليه كان له من الكتاب عدد كثير، كان يقول عليك بآثار من سبق وإن رفضك الناس، معنى فإن عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس فإن الأمر ينجلي وإنك على هدى مستقيم. يعني استمسك بما كان عليه الصحابة، واستمسك بما كان عليه من سلف، من كان قبلك من الصالحين الصحابة والتابعين والتابعين بإحسان. عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس. قال ومنهم الأوزاع، أو قال وصنف الأوزاع حين قدم على يحيى بن أبي كثير كتبه. يحيى بن أبي كثير في بلاد اليمن، بلاد نجد، بلاد الدمام وما إلى ذلك، خرجه ابن علي وغيره. وانقسم الذين صنفوا الكتب أقسام، شوف أقسام، منهم من صنف كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو كلامه أو كلام أصحابه على الأبواب، كما فعل مالك وابن المبارك وحماد بن سلم وابن أبي ليلى، عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصار المدني ثقة، ثم الكوف ووكيع وعبد الرزاق ومن سلك سبيلهم في ذلك. ومنهم من جمع الحديث على مسانيد الصحابة كما فعله أحمد، مسند أحمد، وإسحاق بن راهوي له مسند، وعبد بن حميد له مسند ومنتخب، والدارمي وهو عبد الله بن عبد الرحمن ابن الفضل الدارمي، لما بلغ الإمام البخاري نعيه أطرق برأسه إلى الأرض ثم بكى ثم قال: إن تبقى تفجع بالأحبة كلهم وفناء نفسك لا أبى لك أفجع، أو وبقاء نفسك لا أبى لك أفجع، إن تبقى تفجع بالأحبة. هذا يموت بعد هذا وانت باقي، معنى وبقاء نفسك، وفي بعض المواضع وفناء نفسك لا أبى لك أفجع. هذا البخاري رحمه الله، هذا مدح وبيان لمنزلة الدارمي. قال والدارمي ومن سلك مسلكهم، سنن الدارمي مطبوعة. قال ابن أبي خيثمة، هذا صاحب التاريخ الكبير أبو بكر أحمد بن أبي خيثمة، حدثنا الزبير بن بكر. التاريخ هذا يا إخوة عبارة عن تراجم، يقول لك مثلا قتادة، يجيب لك أحاديث قتادة، شعبة، أحاديث شعبة، وهذا زي تاريخ البخاري الكبير. حدثنا الزبير بن بكر قال أخبرني محمد بن حسن وابن زبان عن مالك بن أنس قال: أول من دون العلم ابن شهاب، يعني الزهري، ومحمد بن حسن كأنه ابن زبان لا يعتمد عليه. الأثر هذا مشهور شهرة، إنما من ناحية الصحة والضعف ففي هذا الرجل. وقال ابن خراس، ومثل هذا يتساهل فيه لأنه أمر تاريخ، يقال إن أول من صنف الكتب سعيد بن أبي عروف، يقال صيغة الطمري. وقال أبو بن الشيخ يقولون إن أول من صنف الكتب بالكوفة يحيى بن زكريا بن أبي زيد، ومن بصر حماد بن سلمة. وقال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي أول من صنف الكتب من هو؟ قال ابن جريج وابن أبي عروبة، سعيد بن أبي عروبة يعني ونحو هؤلاء. وقال ابن جريج: ما صنف أحد العلم تصنيف. قال: وسمعت أبي يقول: قدم ابن جريج على أبي زعفر المنصور الخليفة العباس، يعني المنصور، فقال له: إني قد جمعت حديث جدك عبد الله بن عباس وما جمعه أحد الجمع أو نحو ذلك، فلم يعطي شيئا، لم يبالي. وقال أبو محمد رحمه الله: المنصور في الحقيقة ما كان ينصر أهل السنة، ما كان يعني ينصر أهل البدع مثل عمرو بن عبيد وما إليه. كان أبو جعفر المنصور يعني يقول: كلكم يمشي غيد، كلكم يبغي صيد غير عمرو بن عبيد، يعني الإمام مالك هو الذي ضرب الإمام مالك. معنا حتى لم يتمكن الإمام مالك من ضم يديه الصلاة، كان يسيبها إرسال بسبب فتح معنا، وهو الذي فعل وفعل. فما كان يرفع رأسا بالعلم أبو جعفر المنصور، مع أن ابن جريج استعطفه وقال له قد جمعت حديث جدك عبد الله بن عباس فما بالك. قال وقال أبو محمد الرمزي أول من صنف وبوب فيما أعلم الربيع بن الصبيح في البصر، ثم سعيد بن أبي عروب بها، وخالد بن جميل الذي يقال له العبد، ومعمر باليمن، وابن جريج بمكة، ثم سفيان الثوري بالكوفة، وحماد بن سلمة بالبصر، وصنف ابن عيينة بمكة، والوليد بن مسلم بالشام، الوليد بن مسلم بدمشق الثقة صاحب تدليس التسويع، وجرير وابن عبد الحميد بالري، وابن المبارك بمرو خراسان، وهشيم بواسط، وصنف في هذا العصر بالكوفة ابن أبي زيد، وصنف في هذا العصر بالكوفة ابن أبي زيد وابن فضيل محمد بن غزوان بن فضيل ووكيع، ثم مصنف عبد الرزاق باليمن، وأبو قرة موسى بن طارق. أول من صنف المسند قال ابن عدي يقال أول من صنف المسند بالكوفة يحيى الحماني، يحيى بن عبد الحميد الحماني يعني حافظ وثقة، إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث، يعني من ناحية الحفظ حافظ، أما من ناحية العدالة اتهموه بسرقة الحديث. وأول من صنف المسند بالبصرة مسند، وأول من صنف المصر أسد السنة، وأسد قبلهما وأقدمهما. وقال الحازمي إسحاق بن إدريس الأسواري يقال إنه أول من جمع المسند بالبصرة، ويقال أول من صنف المسند موسى بن قرة الزبيدي، وقال الحاكم أول من صنف المسند على تراجم الرجال في الإسلام عبيد الله بن موسى العبسي وأبو داود الطيرس وبعدهما أحمد وإسحاق وأبو خيثمة والقواريري. وذكر الحاكم في تاريخ نيسابور أن أبا جعفر عبد الله بن محمد مسند شيخ البخاري، إنما قيل له المسندي لأنه أول من جمع مسند الصحابة على الدرجة بما وراء النهر من بلاد فارس. قال والذين صنفوا منهم من أفرد الصحيح كالبخاري، هذه الطبقة الثالثة، الطبقة الأولى في بداية زمان في خلافة عمر بن عبد العزيز على رأس المياه، الطبقة الثانية ابن جريج وسعيد بن أبي عروبة وهؤلاء ومالك بن أنس وغيرهم، الطبقة الثالثة بعد المئتين على رأس المئتين، منهم من أفرد الصحيح كالبخاري، كان الأول مجموع الصحيح مع الضعيف، موطأ مالك فيه صحيح وضعيف، فيه مسند وفيه منقطع وفيه بلاغات وفيه مراسيل، ما اشترطش الصحة، إنما جاء من قائم بعدهم كالبخاري واشترط الصحة، قال سأفرد الصحيح فقط. قال منهم من أفرد الصحيح كالبخاري ومسلم ومن بعدهم كابن خزيمة وابن حبان، لكن ليس صحيح ابن خزيمة في الدرجة الأولى كصحيح البخاري، ولا كصحيح ابن حبان في الدرجة الأولى كصحيح مسلم والبخاري، ولكن كتابهما لا يبلغ مبلغ كتاب الشيخين. ومنهم من لم يشترط الصحيح وجمع الصحيح وما قاربه وما فيه بعض لين وضعف، وأكثرهم لم يثبتوا ذلك ولم يتكلموا على التصحيح والتضعيف. وأول ما علمناه بين ذلك أبو عيسى الترمذي رحمه الله، قد بين في كلامه هذا أنه لم يسبق إلى ذلك. انظروا كيف أسبقيه الإمام الترمذي وأوليته في هذا المجال وهذا الموضوع، وجعل الله عز وجل في تصنيفه الخير الكثير والنفع العميم. قال واعتبر بأن هؤلاء الأئمة الذين سموهم صنفوا ما لم يسبقوا إليه، فإذا زيد في التصنيف بيان العلم ونحوها كان فيه تأسن بهم في تصنيف ما لم يسبق إليه. انظر بيّن عذرهم. وقد صنف ابن المدين علي بن المدين أبو الحسن ويعقوب بن شيبة والحافظ الكبير العلامة صاحب المسند الكبير مسانيد معللة، لكن ما بلغنا من علم ابن المدين إلا قطعة يسيرة جدا جدا جدا، فكان تكون في مثل هذا الحجم أو أقل. وأما مسند ابن شيبة فقال عنه الحافظ الذهبي لعله لو اكتمل لبلغ 100 مجلد. 100 مجلد. وأيضا احنا بد نفهم المجلد عندهم حجمه ايه. المجلد عندهم قدر 30 حديث، يكتب فيه 30 حديث بالإسناد، يعني كراس 30 صفحة، كراس صغيرة. هذا المجلد عندهم، ليس المجلد عندهم كالمجلد عندنا. عرفنا يا إخوان؟ قدروا المجلد عندهم 30 صفحة. قال: وأما الأبواب المعللة فلا نعلم أحدا سبق الترمذي إليها، وزاد الترمذي أيضا ذكر كلام الفقهاء. أنتم تشعرون أن ابن رجب كأنه عايش مع الترمذي، ماشي معاه، داخل معاه، خارج معاه، والمحبة والمودة والألفة والثناء والتزكية. سبحان الله، شيء بالغ. هكذا العلماء، العلم رحم بين أهله، يتراحمون ولا يتنافرون وتناقرون، لا. قال: وأما الأبواب المعللة فلا نعلم أحدا سبق الترمذي إليها، وزاد الترمذي أيضا ذكر كلام الفقهاء، يعني مع التعليلات ما اكتفاش نفع الفقهاء، فذكر الأقوال وقائلها. هذا مكروه، هذا مستحب، هذا محرم، هذا جائز، الأحكام. قال: وزاد الترمذي أيضا ذكر كلام الفقهاء، وهذا كان قد سبق إليه مالك في الموطأ وسفيان في الجامع. جامع سفيان هذا شبيه يعني في حكم المفطور، موطأ مالك موجود. وكان أحمد يكره ذلك وينكره رضي الله عنه. أحمد بينكر إيه؟ بينكر كيف نجمع أقوال الصحابة والتفاسير مع الأحاديث؟ ما يريد يختلط هذا بهذا. أحمد رحمه الله يريد إيه؟ تقرأ الحديث فإن كان يدل على تخويف انزجر بدون تفسير، معنى إن كان يدل على يعني ترغيب رغب وعميل وسارع وشمر. فيقول: وكان أحمد يكره ذلك وينكره رضي الله عنه، حتى أنه أمر بتجريد أحاديث الموطأ وآثاره عما فيه من الرأي الذي يذكره مالك من عنده. وكره أحمد أيضا أن يكتب مع الحديث كلام يفسره ويشرحه. وكان ينكر على من صنف في الفقه كأبي عبيد والقاسم ابن سلام. لكن في الحقيقة هذه الطريقة لها مميزاتها، وضع الحديث الشرح كلام الصحابة والفقهاء له مميزات انتفعنا به نحن أهل الزمن المتأخر، حيث ضعفت الهمم وقلت العزائم معنا، ويصب علينا الطريقة الأولى. قال: ورخص في غريب الحديث الذي صنفه أبو عبيد أولا، أبو عبيد القاسم بن سلام، ثم لما بسطه أبو عبيد وطوله كرهه أحمد، وقال هو يسأل عما هو أهم منه. غريب الحديث موجود، وغريب القرآن موجود، ولكن عند بعد العهد بكلام السلف وطول المدة وانتشار كلام المتأخرين في معاني الحديث والفقه انتشارا كثيرا بما يخالف كلام السلف الأول، فتعين ضبط كلام السلف. هنضبطه ازاي؟ بالكتاب من الأئمة وجمعه وكتابته والرجوع إليه، ليتميز بذلك ما هو مأثور عنهم مما أحدث بعدهم مما هو مخالف لهم. وكان ابن مهدي يندم على ألا يكون كتب عقب كل حديث من حديثه تفسيرا. إن أنت من تكتب الحديث وشرحه جنبه تستحضر المعاني بخلاف ما يكون بعيد من يدك في مكان ثاني أنت كتبت. قال: وكان الكلام في العلل والتواريخ في فوائد، قد دونه أئمة الحفاظ، وقد هجر في هذا الزمان. ودق شوف ابن رجب بيتكلم في زمان القرن 7 و8 الهجرية، يقول: وقد هجر في هذا الزمان ودرس حفظه وفهمه إن درس، فلولا التصانيف المتقدمة فيه لما عرف هذا العلم اليوم بالكلية. الحمد لله أن هم صنفوا هذا وكتبوه لنا فحفظا، الحمد لله، ولكن احنا نضيع مع الضائعين. صلى الله عليه وسلم. قال: ففي التصنيف فيه ونقل كلام العلم المتقدمين مصلحة عظيمة جدا. فكان السلف الصالح مع سعة حفظهم وكثرة الحفظ في زمانهم يأمرون بالكتابة للحفظ. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. اكتبها، احفظها، سجلها، دونها، توقع الحفظ خوان المنوس. نعم. والصحيح العلم ما دخل معك الحمام صح؟ اللي هو في جو في صدر يدخل معك الحمام، يدخل معك السوق، انت في الطائرة ومعك، انت في العمل ومعك، انت في البحر ومعك. العلم هو ده العلم، لكن احنا اليوم طلع حفظنا، احتجنا الى الكتاب، لابد من الكتاب عشان تثبت الفوائد والمعلومات والاحكام. قال وقد كان
ايه الحمد لله احمد على القول في الكون في الكتاب.
اول شيء تعظيم لحديث النبي عليه الصلاه والسلام، ما يريد ان يختلط مع حديث النبي عليه الصلاه والسلام كلام حد ثاني من العلماء الفقهاء معنا. الشيء الثاني قلنا ربما الحديث يدل على الزجر، فياتي التفسير مثلا من قال لي لاخي مثلا يا كافر قد باء بها احدهما، اما تروح انت في الشرح يجيب لك 10 اوجه و 11 وجه يخرجك من الحديث ده المتعارض مع الحديث الثاني. الامام احمد عايز الحديث كده واخد منه، ما تجيبش الوجوه ولا الشروح عشان يخوف الناس من تكفير المسلمين. وقس على. طيب قال وقد كان السلف الصالح مع سعه حفظهم كثره الحفظ في زمانهم يامرون بكتابه الحفظ، فكيف بزماننا هذا الذي هجرت في علوم سلف الامه؟ ده في زمان. طب لو شاف زماننا يعمل ايه ويقول ايه؟ ده شيء ثاني، شيء عجيب. قال فكيف بزماننا هذا الذي هجرت في علوم سلف الامه وائمتها ولم يبق منها الا ما كان مدونا في الكتب لتشاغل اهل الزمان بمدارسه الاراء المتاخره وحفظها. راحوا في حيث ضيس، راحوا في وديان الفلاسفه والمتكلمين، نعم، والقواعد العقليه، وعرضوا بها النصوص النقليه. قال ابو كلابه الكتابه احب الي من النسيان. صدق، الكتابه احب الي من النسيان. صحيح. انت الان سجل في دفتر واترك الدفتر ده 10 سنين هتحصله، طب 20 سنه هتحصله برضه، بس حافظ عليه كده وحطه في الدولاب في درج في العليه هتحصل الدفتر ده. سنة من السنوات تقول والله إن أنا كنت بكتب في اليوم الفلاني درس الفلاني فائدة فلانية، والله الحمد لله أنني كتبتها اللي كانت ضايعة عني. هكذا قال الكتابة أحب إلي من النسيان. كان النبي عليه الصلاة والسلام فيما حسنه الشيخ الألباني يقول قيدوا العلم بالكتاب، يعني بالكتاب، قيدوا العلم بالكتاب. قال وقال ابن المبارك لولا الكتاب لما حفظ. هذا ابن المبارك يقول. قال الخلال، هذا احمد بن محمد بن هارون تلميذ الامام احمد، اخبرني الميموني عبد الملك بن عبد الحميد الميموني تلميذ احمد ايضا انه قال لابي عبد الله يعني احمد بن محمد قد كره قوم كتاب الحديث بالتاويل، يعني بالتفسير والشرح، كانه يعرض من الامام احمد، بس يساله سؤال يعني في حكم بدون ما يقول له انت قلت. قال اذا يخطئون اذا تركوا كتاب الحديث أو كتابة الحديث. وقال حدثونا قوم من حفظهم وقوم من كتبهم، فكان الذين حدثونا من كتبهم أتقن. شوف لأحمد أن رأيان قولان. وقال إسحاق المنصور الكوسج، وهذا هو الأظهر والأكثر عن أحمد الكتابة. قال قلت لأحمد، إسحاق بن منصور بن من هذا؟ الكوسج معروف تلميذ أحمد. وللكوسج أسئلة لأحمد. قلت لأحمد من كره كتاب العلم؟ قال كرهه قوم ورخص في قوم. قلت لو لم يكتب ذهب العلم؟ قال أحمد ولولا كتابة أي شيء كنا نحن. صحيح. بهذا يا إخوان ننتهي من دروسنا الليلة في هذا اليوم الذي أسأل الله عز وجل أن يكون مباركا نافعا طيبا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يكون علينا وعليكم بالدوام والاستمرار في طلب العلم، إنه سبحانه وتعالى نعم المسؤول والمدعو والمرجو. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وإلى الأربعاء المقبل إن شاء الله عز وجل.
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.